أما بعد، شاء الله عز وجل أن يجعل الإنسان ينقسم إلى شطرين اثنين. الشطر الأول الرجل، والشطر الثاني المرأة. وهو سبحانه وتعالى خلق فسوى وأبدع وأعطى كلا خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالله خلق آدم وخلق منه زوجته حواء وبث منهما صنف الذكور رجالا وصنف الإناث ونساء. هكذا شاءت قدرة الله عز وجل وشاءت حكمته أن يكون المجتمع الإنساني بشطريه، شطر الذكور وشطر الإناث. والشيء الذي نعلمه يقينا أن التذكير والتأنيث لم يكن لأحد الطرفين فيه اختيار، فلم يأتي الرجل بإرادته ورأيه واختياره رجلا، ولم تخلق الأنثى وتأتي إلى هذا الكون بإرادتها واختيارها أنثى، بل كان الاختيار لله عز وجل، فهو مالك الملك وهو الخالق، وهو الذي يصبغ الإنسان بصبغة الذكورة أو بصبغة الأنوثة، أو يجعل من يشاء عقيمة. واسمع قول الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يجعلهم من الصنفين، يزوجهم يجعلهم أزواجا أي أصنافا. هنالك من يأتيه إناث فقط، وهذا بالإحصاء أكثر، فجاءت صيغته بالتنكير: يهب لمن يشاء إناثا، والتنكير يقتضي الكثرة. بينما هنالك ناس يرزقون بالذكور فقط، وهذه نسبتهم الإحصائية أقل. ولذلك جاء النص القرآني بالتعريف: يهب لمن يشاء إناثا بالتنكير، ويهب لمن يشاء الذكور بالتعريف. وجاء بعد ذلك الصنف الثالث، وهم المنوعون من ذكور وإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وجاء الصنف الرابع: ويجعل من يشاء عقيمة. فلا يجوز للأم ولا للأب أن يكرهوا مجيء الأنثى أبدا، فهذا الاختيار الرباني ولا علاقة لأي شيء في الأمر أبدا. إن كان هنالك من ظواهر يتعلق بها خلق الأنثى، فالسر في ذلك الذي أبدعه الله إنما هو جانب الرجل. الرجل هو الذي يكون فيه ذكور أولاد بما خلق الله فيه من نطف، أو يكون فيه نطف الإناث. فالله تعالى يقول وأنه خلق الزوجين الصنفين الذكر والأنثى من نطفة من ماء الرجل. فلا يجوز للرجل أن يلوم زوجته على كونها تأتي بأنثى، ولا يجوز أن يكره مجيء الأنثى، إلا ما كان من شأن الجاهلية في صغر عقولهم وسوء تفكيرهم وسيء تصورهم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كيف تأتيه أنثى كأن الأمر بيده ولا يرضى الإناث ولا يريد إلا الذكور، وهذا أمر ليس بإرادة الإنسان. ذلك الرجل يتوارى من القوم، يختبئ من سوء ما بشر به، تأتيه بنت أنثى ثم يفكر أيمسكه على هون يترك الأنثى على هوان أم أمر آخر، أم يدسه في التراب يئدها وهي حية. أعوذ بالله من ذلك. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذا أمر لا يليق بالإنسان. أيها الإنسان الذكر، من أين تأتي أنت لولا الأنثى أمك؟ من أين يأتي الذكر الآخر لو لم تكن لك زوجة أنثى؟ من أين يأتي الذكور لولا الإناث؟ وهذه سنة الله في خلقه، وكما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الذكور والإناث سوى بينهما في نواحي التكريم، فكلاهما بشر وإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكلاهما يتساوى في العمل الصالح، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وكلاهما يستوي في خلقه ووجوده بأنه يحتاج إلى ذكر أب وإلى أنثى أم، فالله عقب على ذلك بقوله: بعضكم من بعض. من أين جاء الذكور؟ من الإناث والذكور. من أين جاءت الإناث؟ من الإناث والذكور. بعضكم من بعض. ويتساوى الجميع في صفات الكمال، في صفات الإيمان والإسلام، في صفات الصدق واليقين، في صفات حفظ الجوارح، في صفات ذكر الله عز وجل. فاسمع قوله سبحانه وتعالى في عشر صفات يعقد فيها مقارنة تامة ويجري مساواة حقيقية بين الإناث والذكور: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اكتملت العشر صفات. ما جزاء هؤلاء جميعا ذكورا وإناثا؟ جزاؤهم ختام الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. للذكور والإناث تماما. تتساوى المرأة مع الرجل في الملك، فالرجل يملك والمرأة تملك. أما أن يكون الرجل مالك وألا تملك المرأة، هذا مرفوض قطعا، ومالها هي في حرية التصرف فيه ضمن حدود الشيء الشرعي الصحيح. للمرأة أيضا حق العلم، فهي مسلمة، والمسلم يطلق عليها وعلى الرجل، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومسلم كما قلنا يشمل المسلم والمسلمة على حد سواء. والمرأة لها الإرث كما للرجل الإرث في أصل التوريث، أما في اختلاف الكمية فالله راعى فيه التفاضل، فالرجل يطلب منه المهر لزوجته، ويطلب منه النفقة عليها وعلى أولاده وعلى عياله، يتحمل مسؤوليات أكثر، فأعطي حظا من المال أكثر. هذا عين العدل وعين التساوي. ولا يجوز للآباء والأمهات أن يفاضلوا في الأعطيات وهم على قيد الحياة بين الذكور والإناث، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في الأعطيات. وكلمة ولد تشمل الأنثى والذكر. إذا أعطيت الذكر مبلغ أعطي الأنثى مثيلة. نعم هكذا يقول العدل والتساوي. ويقول عليه الصلاة والسلام لو كنت مؤثرا احدا على احد لآثرت البنات على البنين، لان حال البنات حال عطف على الام والاب اكثر من حال البنين. البنون ربما يؤدون مالا او يعطفون بشكل جزئي، اما البنات فيعطفن على الام والاب في طور المرض في طور الكبر والشيخوخة عطفا كليا اكثر من عطف الذكور على امهاتهم وابائهم. هذا ما نعلمه. المهم ان يكون هنالك تسوية. لا يجوز ان نكتب ما لنا للذكور وان نحرم الاناث. هذا مخالفة لدين الله وشرع الله. قلنا حال الاعطيات في حال الحياة يكون بالتساوي، اما الارث بعد الوفاة فذلك نظام رب العزة جل جلاله للذكر مثل حظ الأنثيين. للمرأة حق اختيار الزوج كما للرجل حق اختيار الزوجة. نعم هذا مثل ذات. ولا يجوز ان تكره بنت على ان تتزوج برجل او بشاب من غير رضاها. وحتما الاهل وهي يعيشون ضمن نطاق الحياة الكريمة الطيبة التي يطيبها ويحييها دين الله وشرع الله. انتبهوا جيدا، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالبنت التي ترفض ان تتزوج بشاب لانه تارك صلاة لا يجوز لابيها ان يجبرها ان تتزوج به. اما البنت التي تريد من ابيها ان تتزوج بشارب خمر اعوذ بالله لا يلتفت الى رغبتها. فهذا ما نعلمه جيدا. الاهل يراعون مصلحة البنت في حفظ دينها واخلاقها، في ان المهر الحقيقي للبنت ليس هو المبالغ الكثيرة، لا، وانما المهر الحقيقي للبنت انما هو الصهر الممتاز. هذا اعظم مهر. ان اخذت صهرا لبنتك ممتازا ولم تأخذ منه شيئا من المال يذكر فانت من اعظم الناس الذين يكسبون صهرتهم وبناتهم واحفادهم. اما اذا نظرت الى المال ولم ينظر الى الدين والخلق خسرت المال، خسرت الدين، خسرت الخلق، خسرت الصهر، خسرت البنت، خسرت الاحفاد، وكنت انت الذي اختل ميزانك في الحياة. فليست الدنيا توزن بالمال، لا ابدا، وانما توزن الدنيا كلها بالتقوى. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. هذا هو ميزان الحق والعدل الالهي التام. وفي هذا الشأن نذكر بأن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم كان له ابن أخ فيه خسة، والخسة قد تكون في السمعة ممكن، وقد تكون في العقل، ربما يكون عقل ابن أخيه ضعيف، ربما كانت الخسة في أنه على جانب من الصفات التي لا ترغب في الرجل. الحديث لا يذكر السبب، لكن هذا الذي يكون من شأن إرغام الأب لبنته على أن تتزوج بابن أخيه. ابن عمك أنت مجبرة به، عقد لها عقد زواج أبوها من غير رضاها فذهبت وما عقت الأب ولا تكلمت معه بكلمة. هنالك مرجع للأب وللبنت وللدنيا كلها، ألا وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليدفع بي خسيسته، ما أحد يرضى أن يتزوج بابن أخي، فأجبروني على ابن عمي ابن أخي أبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر إليك. هذا التصرف مربوط بإرادتك، إن شئت فسخت ما فعل أبوك تلغين ذلك وكأنه لم يزوجك، وإن شئت أمضيت ذلك، اقبلي وارضي. فقالت: أمضيت ذلك، ولكن أحببت أن أعلم النساء أن لا سلطة للرجال عليهن في ذلك. الإكراه لا تقوم به الحياة الزوجية سعيدة، ولا يمكن أن يؤمر به بيت. هذا ما نعلمه من شأن الإسلام في إعطاء المرأة الحرية في أن تختار الزوج الصالح وأن يختار لها أهلها الزوج الصالح. أعود فأقول يا إخوتنا: لا تعطى البنات حريتهن على الإطلاق، ولا يجبر الآباء البنات إجبارا مطلقا على ما يريدون، لا 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 أبدا. هنالك مرجع وهو الشرع، وهنالك أمور صحيحة نحتكم إليها، والله سبحانه وتعالى هو الموفق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأدبهن وأحسن أدبهن وزوجهن كن حجابا له من نار جهنم. التربية، التهذيب، انفق عليهن، هيأ الله لهن ازواج صالحين، زوجهن فدخل الجنة. هكذا يبين نبينا عليه الصلاة والسلام. واهم ما يكون من تربية الاصول للاناث والذكور التربية الصحيحة الجيدة بطاعة الله ورسوله، التربية بحسن بر الوالدين، التربية بحسن رعاية الأسرة. وكلامنا مع جانب الإناث، وحسن التربية من الأصول للبنات أن تكون البنت حسنة الخلق مع زوجها، طائعة له، إذا إن نظر إليها سرت، إن أمرها أطاعت، إن أقسم عليها أبرت، إن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذا ما يكون مقدمة لآداب المرأة المسلمة. نظرنا اهتمام الإسلام بالأنثى، وعلمنا أنها تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات، وأن العناية بها أمر شرعي مهم جدا. لنلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع ديننا ورسولنا وقرآننا يؤدب النساء أدبا كريما، ويعلمنا كيف نؤدبهن إن كن بنات، إن كانت الزوجة، إن كان تعامل الفروع مع الأم، مع الجدة. وهذا مقصد عظيم جدا، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أقول هذا القول وأستغفر الله.